البخاري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال مات أبو زيد رضي الله عنه ولم يترك عقبا وكان بدريا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحم من لحوم الأضحى فقال ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قتادة بن النعمان رضي الله عنه فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. المؤلف رحمه الله اعتنى بذكر وإيراد الحديث التي فيها ذكر لمن شهد بدرا لفضل بدر ولتميز وفضل أهل بدر على من غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وكما مر معنا أن التفضيل المعروف عند العلم أنه يبدأ بالخلفاء الأربعة على ترتيب في الخلافة، ثم بقية العشرة، ثم بأهل بدر، فإنهم يفضلون على غيرهم. هذا مشهور التفضيل، أن أهل بدر يفضلون بعد العشرة مباشرة، الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة ثم أهل بدر رضي الله عن الجميع. فذكر حديث كثيرة، وهذا الحديث مرس، بعضها سيأتي في يعني ما يتعلق بالموضوع أو الكلام اللي يدور عليه الحديث، هذا ليس محل الآن البحث عنه والشرح له، لكن يعني يشير إليه إشارات سريعة ولا يأتي في مواضعه. لكن الشاهد وكان بدريا، شهد بدرا كان بدريا، هذا الشاهد ذكر من شهد بدرا من الصحابة، ولا عجب في ذلك لعظم شأن بدر عند الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم، فإنه يميز بهذا. كان قد شهد بدرا كان بدريا لفضل بدر ومن شهدها من الصحابة رضي الله عنهم. أبو زيد هذا هو الذي جمع القرآن، اختلفوا في اسمه ومشهور بكنيته أبو زيد من الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن يعني حفظ القرآن كاملا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لحوم الأضاحي إن شاء الله كما تقدم ذكر أن قتادة بن نعمان وقال فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا، هذا الشاهد. قتادة بن نعمان هذا اللي ورد في السيرة أنه أصابه سهم رضي الله عنه، أصاب عينه سهم فنادرت على خده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها في مكانها فصارت أحسن عينيه. هذه آية من آية النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في متعلق الأضاحي معروف أنه نهاهم في سنة معينة لكثرة الحاجة في تلك السنة، فنهاهم على أكل لحوم الأضاحي فوق 3 ثم نسخ. واختلف العلماء هل هو نسخ نسخا مطلقا أو أنه على حسب الحال يمكن أن يعود. نقول الثاني أقرب، أنه يمكن أن يعود إذا وجدت حاجة، فقر شديد يمكن أن يعود، لأنه نهى في سنة. تقول عائشة رضي الله عنها دف أهل أبيات حول المدينة، يعني من البدو حول المدينة جاءوا دف، يعني افتقر وجاءوا يسألون، فكثرت الحاجة فنهى عليه الصلاة والسلام عن الادخار، وأمر أن يأكل الإنسان من أضحية من لحم الأضاحي 3 ثم يتصدق بما بقي. فنقول إذا صار في فقر شديد وحاجة ماسة في بعض البلدان أو بعض الأزمان فإن هذا الحكم يعود، فيحرم على الإنسان أن يدخر أكثر من 3، لأنه لحوم نسك ذبحها يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فإذا وجدت حاجة وجد فقراء فليس له أن يمسك، لأن الأصل أنه ذبح تقربا إلى الله، ولكن الله تعالى تكرم بأن أباح الأكل، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا وأطعموا. فلا يبغي الإنسان أن يأكلها بدون إطعام، لكن أبيح له الأكل من نعمة الله، فإذا اشتدت الحاجة صار الأكل مقيدا بالأيام الثلاثة.
حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير رضي الله عنه: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير رضي الله عنه قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تنطأت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر رضي الله عنه فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه سألها إياه عمر رضي الله عنه فأعطاه إياها، فلما قبض عمر رضي الله عنه أخذها، ثم طلبها عثمان رضي الله عنه منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان رضي الله عنه وقعت عند آل علي رضي الله عنهم، فطلبها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فكانت عنده حتى قتل.
هذا في فضل الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأنه فارس بطل، قتل هذا المشرك المدجج بالحديد، عليه الدرع وعليه المغفر، ولا يرى منه إلا عين واحدة، ويفتخر لأنه يظن أنه في حصن حصين بسبب هذا السلاح، لكن لم يغن عنه من أمر الله شيئا. يقول: أنا أبو ذات الكرش، يعني يتمدح ويتفاخر ويظهر الشجاعة. فحمل عليه الزبير رضي الله عنه فطعنه في هذا المكان الضيق لأنه مدجج بالحديد، رأسه عليه المغفر وبدنه عليه الدرع، فلو طعنه في أي مكان لم يؤثر فيه، فقصد المكان الضيق مكان العين، طعنه بالعنزة في العين. لا شك أنه يحتاج إلى مهارة، يحتاج إلى شجاعة، يدنو منه ويكون مسدد في طعنه، لأنه مكان ضيق قدر العين، وحرب وكر وفر، يعني سأل أراد أن يطعن هذا في حالة العادية يكون ساكنا والهدف ثابتا، قد يصيب وقد لا يصيبه لدقته، فكيف مع الكر والفر والخوف والضرب. فلا شك أن يدل على شجاعة الزبير رضي الله عنه، وعلى توفيق الله لعباد المؤمنين وتثبيته إياهم. طعن في هذا المكان الضيق طعنة عظيمة شديدة، انثنى طرفها، الطرف الأول أنه دخل في رأسه وضرب بالحديد المغفر من الخلف وضرب الرأس، خرق الرأس واختطمت بالحديد، فانثنى الطرف الأول لارتطامه بالجمجمة والحديد، وانثنى الطرف الثاني من شدة الصدمة. وهذا شيء عجيب غريب أن ينثني الطرف الثاني، قد يقال الأول انثنى من شدة ضربة وأنه اصطدم بالجمجمة والحديد، لكن كون ينثنى الطرف الثاني هذا عجيب على قوة هذه الضربة وإحكامها. ولذا صارت هذه الحربة والعنزة عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم مع الخلفاء واحدا واحدا. وهل هذا فيه التبرك بآثار الصالحين مثلا؟ نقول لا، ما يلزم من هذا أنه فيه التبرك بهذه الحربة أو هذه العنزة، ما يلزم هذا، أنه أخذت وصار لها شأن ويعتنى بها من أجل تذكر ما حصل من الشجاعة والبطولة والإقدام والأثر الطيب، أثر الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فكون الإنسان يحب شيئا فيه يعني عمل به عمل صالح، هذا محبة العمل الصالح، يكون هذا الشيء يذكره العمل الصالح، وكل ما رآه تشجع وذكر العمل الصالح هذا لا بأس. ليس المراد أنه يتبرك بذات هذا الشيء، لا، قد يكون إنسان مثلا عنده قلم كتب به مجلدات من العلم ملخص فيه وكذا، وصار يحب هذا القلم لأنه كتب فيه كتبا طويلة كثيرة، فصار كل ما رأى هذا القلم تذكر ما كتب وعمل من تدوين العلم الغزير، فيكون هذا القلم غاليا عنده لا في ماله. لكن هل في القلم بركة يرجوه للشفاء، يرجوه تفريج الكربات وكذا؟ لا، يعتقد في هذا القلم هذا نوع من الشرك، يعتقد أنه فيه نفع لذاته هذا نوع من الشرك. لكن كل يقول الله هذا القلم غالي عندي، أني كتب فيه 20 مجلدا، ألف في 20 مجلدا أو أكثر، وكلما رأى وتذكر ما قدم من العلم والعمل الصالح، لا بس هذا الباب أنه يحب هذا لمحبتي للعلم والعمل الصالح الذي عمله بهذا الشيء. لكن فرق بين هذا وبين التبرك بذات الشيء، فإنه قد يعني يقال أن هذا فيه دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين من لباس أو سلاح أو متاع أو شعر أو ما شابه ذلك. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة ينكرون هذا، يرون تحريمه، خلافا للصوفية وأهل البدع الذين يرون مشروعية التبرك بآثار الصالحين. أما أهل الإسلام فإنهم لا يرون هذا، الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه بأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله أعلم من هذا، من هذا الباب، أن المحبة الأشياء التي حصل بها عمل صالح والعناية بها وحفظها وإبقائها لأجل محبة العمل الصالح ومن أجل أن تذكر ما حصل من خير والنشاط لفعل الخير، هذا لا بأس به. هذا يظهر لي أعلم في الجواب عن مثل هذا الإرادة. ينزعها يمكن الطرف الثاني يكون انحنى من شدة النزع، انه اراد ينزع صار يحركه يمين ويسار في انثنى، يحتمل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عوادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما رضي الله عنه أنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار رضي الله عنهم، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم، فجاءت سهلة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
الشاهد كما تقدم قوله يعني ذكر شو كان من شاهد بدرا، قوله أنكحه بنت أخيه هندا، يعني عندي بالتنوين هندا، وعندك بالتنوين أو بدون تنوين؟ بدون تنوين. يجوز التنوين هندا والهندا، ها نقول نعم يجوز. ذكروا في الممنوع من الصرف أنه إذا كان ثلاثيا ثلاثة أحرف أنه يجوز فيه الوجهان، يجوز الصرف وعدم والمنع من الصرف. هذا يذكر في هذه في هذه المسألة ثلاثة أحرف أنه يجوز فيها الوجهان. أنتم عندكم بالتنوين بدون تنوين؟ ها بعض الموسيقى هذا بعض كذا يجوز هكذا وهذا. والتبني معروف كانوا يفعلونه في الجاهلية، يتبناه يقول فلان ابن فلان ما يدعى إلا ابن فلان وله أحكام الولادة كأنه ولده، هذا لا شك أنه حرام كذب. قال تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، قد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بعض الناس وقف عند هذه الآية قد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني ليش خص الرجل؟ لماذا خص الرجل؟ ما قال ما جعل الله لأحد يشمل الرجل والمرأة، ما جعل الله لأحد أو لشخص أو كذا، فهل فيه يعني قصد ولا خرج مخرج في المثال بدون قصد الذكر دون الأنثى؟ ذكر بالنظر إلى الجنين، قد يكون إذا كانت حاملا يكون في جوفها قلبان وليس مراد، لكن هذا من باب الاحتراس، المقصود قلبين أي يعقل بهما جميعا، أما قلب الجنين معلوم أنه لا علاقة لها به في، لكنه يصدق على أنه في جوفها. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، إذا كان أبوه معروفا، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني من أخطئ نسبه ودعى إلى غير أبيه خطأ فلا حرج، لأنه قد ينسب إنسان إلى غير أبيه لكن بدون قصد، وفي الحقيقة ليس أبا له لكن ما يعرف هذا خطأ، ولد على فراشه أو مثلا نسب إليه ومن قديم يتبناه الناس لا يدرون ويظنون أنه ولد له، فلا إثم عليهم إذا نسبوه وهم لا يعرفون حقيقة الأمر، لا جناح عليكم بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف
نشد على الياء ثانية
وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي كما وقولي ما كنت تقولين.
يعني الشاهد كما تقدم ذكر من قتل من آباء هؤلاء الجوار يوم بدر، وأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قوله فينا نبي يعلم ما في غد، لا على الإطلاق هذا غير صحيح، هذا منكر، يعلم ما في غد لا، ما قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما أعلمه الله، يعني أشياء خاصة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فالرسول لا يعلم كل ما في غد، لا يعلم أشياء خاصة معينة يعلمه الله إياها، وهذا في حياته فقط، وبعد موته معلوم أنه ينتهي ذلك، ولا يعلم إلا ما علمه الله في حياته. أما الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يعلم وأنه من علومه علم اللوح واللوح والقلم كما قال البصيري، فلا شك أن هذا الشرك، هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء الجواري هذا القول، ويؤخذ منه أنه يجب على الإنسان أن ينكر على من يمدحه ولو كان محبا ومثيا ويواجهك بالثناء، لأن هذا يكون أشق على النفوس، إذا مدحك شخص وأنت تعلم أنه محب لك وقال أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا فيثقل عليك أن تنكر عليه، لكن لا يجوز المداهنة لأنه يمدحك ويظهر لك المحبة تخجل أن تنكر عليه، لا، يجب على الإنسان أن لا يعطي الدنيا في دينه وأن لا يجامل أحدا في دين الله حتى لو كان محبا ولا يريد إلا الخير، فإذا غلا في مدحك وتعدى الحد وجب عليك أن تنكر عليه وقل له اتق الله لست كلا يمدحك. بعض الناس يقول يقدم لعالم مثلا يقول الشيخ العلامة كذا وكذا ويمدح بأشياء كبيرة جدا، وهذه الأشياء قد لا تكون صحيحة، يبالغ في المدح فيصعب على الممدوح أن يرد على المادح وأن يبين أنه ليس كذلك ويقول إنه قال كذا ولست بكذا، وليس إذا كانت أكثر من خطأ كلمتين ثلاث أربع قد يكون ثقيلا لأنه محب وأراد أن يمدحك وأراد أن يرفع من شأنك ثم تواجهه بالإنكار قد يكون هذا ثقيلا. وهذا الذي يجري بين كثير من الناس ولا سيما الأقران، يمدح أحدهم الآخر فيسكت ثم يرد يمدحه هو، يرد له المدح بمثله من أجل أن يواصل المدح. على شك أنه أخطر ما يكون على الإنسان هذه الأمور المواجهة بالمدح والثناء، ولا سيما ممن له قيمة من عالم أو من قرين أو من أمير أو من وزير أو من إنسان له قيمة يواجهك بالمدح، أنت العلامة والشيخ الفاضل والقدوة وكذا وكذا، هذا مثل التخدير والعياذ بالله. الإنسان تعود على المدح فإنه ينعقد لسانه عن الإنكار، لا يستطيع أن ينكر على هذا المادح، إذا قبل منه المدح والثناء فإنه لا يستطيع أن ينكر عليه سواء ما قال فيه من مدح أو في أمور أخرى. وهذا والعياذ بالله هو الذي أهلك كثيرا من الناس ولو كانوا من أهل العلم، هذا المدح والثناء هو الذي يقطع أعناق الرجال نسأل الله العافية. لكن لو أن الإنسان اتقى الله وأنكر على المادح على الملأ، إذا مدحك على الملأ أنكر عليه على الملأ لكن بأسلوب لطيف فإنه سيتوقف، وكل من سمع إنكارك عليه لن يمدحك مرة أخرى لأنه لا يحب أن ترد عليه وأن تفشله أمام الناس فيتوقف وتسلم. صحنا فقيلة أول مرة ثاني مرة لكن تسلم من شر عظيم، لكن لو سكت الإنسان استحي وسكت يعني ليس بحياء، هذا تقصير، الحياء خير كله، لكن لو ضعف وجبن وسكت المرة الأولى سيتمادى المادح يمدحه ثاني وثالث يتمادى الثاني والثالث حتى يكون هذا المدح ضررا عليه وسببا في هلاكه والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجامل أحدا ولو كان ما كان، قال أنت سيدنا وابن سيدنا، مع أنه كلام صحيح لكن خاف ما يتمادوا، أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال أيها الناس، قال السيد الله، قال أيها الناس قولوا بقولكم ومن بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. لا شك أن هذا من أهم الأمور أن يحذر الإنسان من الثناء والمدح وأن يبتعد عنه غاية وسعه، لأنه ما أراد بالعمل الصالح إلا وجه الله ولم يرد به الثناء والمدح الذي يحصل به الشر والهلاك والعياذ بالله. هذا يعني تزوجت بني يعني بنى بأهله دخل بها، أصل مخلوق من البناء، لأن من أراد أن يتزوج يبني يضرب قبة أو كذا ليجعل فيها امرأته، ثم أطلقوه على كل من دخل يعني عقد ثم دخل، كل من دخل بامرأته قال بنى بها. وقد استشكل كون يجلس على فراشها يعني كيف الجواب عنه، هل هي محرم له؟ لا هذا قول لكنه ضعيف، قول ما عليه دليل أنه محرم لكل امرأة ما يحتجبن منه يخلو بهن، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشرف وأكرم من أن يخلو بالنساء، فرأى امرأة ورأتها زينب وجامعها، فهو عليه الصلاة والسلام بشر كرائي حب إليه النساء وإن كان معصوم من الفواحش عليه الصلاة والسلام، لكنه من أشد الناس بعدا عن أسباب الفتنة. فالمقصود أنه ما عليه دليل، هذا القول ليس عليه دليل، لكن يحمل هذا إما في محرمية أو أنه قبل الحجاب وليس فيه خلوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني محبة وتشجيعا وتأنيسا لهؤلاء النسوة جاء وجلس يعني قبل الحجاب، هذا ما في إشكال بدون خلوة وقبل الحجاب ما في إشكال، أو قد يكون فيه شيء من المحرمية الله أعلم.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يريد التماثيل التي فيها الأرواح. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس حاء، وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنهم قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر وحبان وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار رضي الله عنهم حتى جمعت ما جمعته، فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار رضي الله عنهم، عنده قينة وأصحابه. فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النوائي؟ فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي رضي الله عنه: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة رضي الله عنهم حتى جاء البيت الذي فيه حمزة رضي الله عنه، فاستأذن عليه فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة رضي الله عنه: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه.
يعني الشاهد ذكر علي رضي الله عنه أنه من شهد بدرا وأنه أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من الخمس زيادة على ما على نصيبه من المغنم. أما بقية الحديث أظنه تقدم كلامه.
حدثني محمد بن عباد قال أخبرنا ابن عيينة فقال أنفذه لنا ابن الأصبهاني أنه سمعه من ابن معقل أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال إنه شهد بدرا.
وجاء في بعض الروايات الذي عوانه ذكر الحافظ أنه كبر عليه خمسا، وجاء في بعض الطرق أنه كبر ستا، يعني هذا يدل على فضل أهل بدر لأن زيادة التكبير فيها زيادة في الدعاء، فخص بزيادة في الدعاء لفضله. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر خمسا كما في صحيح مسلم، جاء في غير الصحيحين أنه كبر ستا سبعا ثمانيا، الظاهر إلى ثمان أو تسع أكثر ما ورد، لكن استقر الأمر على الأربع، وهي آخر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى على النجاشي كبر أربعا. وجمع عمر رضي الله عنه الصحابة على أربع، استقر العمل على أربع فلا تنبغي الزيادة. لكن من زاد فلا يقال أنه منسوخ، لا، يعني ما في دليل على النسخ، لكن نقول الأفضل الأربع في آخر الأمرين، وهي التي استقر عليها عمل الصحابة رضي الله عنهم. لكن من زاد على شخص فاضل له فضل عظيم له خصوصية فلا مانع، لأن دعوة النسخ هذه ما عليها دليل واضح. فثبت الحديث بالزيادة على أربع، وعلي رضي الله عنه كبر خمسا ولم ينكر، فهذا يدل على عدم النسخ. العلي فعله رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، لكن قال الأفضل عدم الزيادة على الأربع. لكن علي رضي الله عنه خص سهل رضي الله عنه لأنه من أهل بدر. ولا شك أن الزيادة في التكبير يعني فيها زيادة دعاء، فلا تكون إلا لشخص فاضل يستحق أن يبالغ ويزاد له في الدعاء. بعض الأئمة كبر على صبي خمسا، طفل جاءت جنازة الطفل كبر عليه خمسا، هذا غير مناسب. يعني قال أنه وإن كان يعني يجوز الزيادة على الأربع، لكن كونه كبر على طفل الصغير لم يبلغ الحنف، فهذا يعني في غير محل غير مناسب. من أراد أن يزيد لا بأس أن يزيد على إنسان فاضل، أنه في زيادة في الدعاء. أما أي جنازة أو طفل أو كذا فلا يناسب. من غير مسلم تبعونه زيادة عند أبي نعيم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنها من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا، توفي بالمدينة، قال عمر رضي الله عنه: فلقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: سأنظر في أنبي. فلبثت ليالي فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها.
يعني هذا كما تقدم الشاهد ذكر خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا، وفيه دليل على جواز عرض المرأة نفسها على رجل صالح، ولكن يعني ينبغي أن لا يكون مباشرا، لأن هذا قد يعني يقلل من قدرها عنده فيما بعد. كونها تعرض نفسها عليه مباشرة هذا قد يكون سببا في أن يزهد بها فيما بعد، فينبغي أن يكون هذا عن طريق غير مباشر، يعني تكون المرأة توسط شخصا، أو يعني أخوها أو محرمها يوسط شخصا يعرضها على رجل صالح بدون أن يعلم ذاك الرجل أن أهلها هم الذين وسطوه، ما يدري، يجي واحد من بعيد يقول الله سمعت انك تبحث عن امرأة صالحة، انا اعرف لك فلانة بنت فلان، هذه امرأة كذا وكذا وكذا، يذكر ما يعلم من صفاتها، فيتزوج هذا الرجل ولا يدري ابدا انها تسببت في عرض نفسها. يعني بعض الناس قد يكون عنده شيء من عدم الحكمة ويعني سوء الخلق، فإذا حصل بينه وبينها شيء فيما بعد قال أنت ما فيك خير، أنت اللي عارضة نفسك علي، وأنت لو أنك امرأة فيك مواصفات جيدة وكذا وكان 1000 واحد يتزوجك، لكن أنت امرأة بائرة وما لقيت أحد وعرضت نفسك علي وكذا، قد يقع. ولو كان الرجل فيه شيء من الصلاح والخير، كان من امرأة أحسنت الظن برجل تظنه صالحا وكذا، ثم تتكشف الأمور بعد الزواج، أحصل مشاكل، أحصل خلافات. فلا ينبغي للشخص أن يأخذ الناس على الظاهر ويعطيهم أحسن الظنون ثم بعد ذلك يقع في مشاكل معهم، لا يكون واقعيا. وصحيح هذا فيه خير وصلاح، لكن كل إنسان عنده أخطاء وعنده تقصير وعنده كذا، ولا سيما في واقعنا اليوم يختلف عن السلف الصالح. السلف رحمه الله كان الإنسان يتزوج امرأة وتبقى مع 20 سنة ما اختلف معها أبدا أو مرة مرتين. الإمام أحمد رحمه الله يقول ما اختلف مع فلانة امرأته بقي معها قرابة 20 سنة، يقول ما اختلف معها ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة. لكن تجد حياة الناس اليوم ما بين ما يمر أسبوع 3 أيام إلا مشاكل واختلافات وكذا، وسباب وخصام، كل واحد يتتبع زلات الثاني وأخطاءه وكذا، يعيره بعيوبه وكذا. فهذا يكون يعني امرأة تندفع وتقول والله يجوز المرأة تعرض نفسها على أحد الصالحين، فتبدأ تتصل بالهاتف على المشايخ وطلبة العلم وتعرض نفسها. هذا أولا فيه خطر، فيه فتنة أنه يحصل بينهما حديث، الشيطان يدخل يحصل كلام وكذا، ثم يزهد بها فيما بعد، يقول لو فيك خير ما اتصلت علي، ومثل ما كلمتيني أول ممكن تكلمين واحد ثاني، فلا يثق بها بعد ذلك. هذا لا شك أنه يعني قصور وضعف عقل وقصر نظر من هذه المرأة المتحمسة لتظن أن المشايخ أنبياء وأنهم قدوات وأنهم ما يخطئون وأنهم كذا، هذا شك أنه خطأ. فلا ينبغي للمرأة أن تفعل هذا. الجواز شيء، لكن لابد أن النظر في العواقب وتنزيل الأمور منازلها. لكن نقول إذا يعني أرادت ذلك فلا مانع شرعا، لكن تكون بطريقة تحفظ لها كرامتها حتى لا تهان فيما بعد. إن عمر رضي الله عنه عرض حفصة على أبي بكر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، ولي المرأة يعرضها. وإذا كانت المرأة يعني أيضا ليس في فتنة وأن تعرض نفسها، العلماء ذكر أنه يجوز، لأن الأصل جواز الحديث بين الرجل والمرأة إذا لم يكن في خضوع بالقول ولم يكن فيه شيء محظور، ما في خلوة ولا خضوع بالقول ولا تعدي الحدود، فلا بأس لو عرضت نفسها. لكن يقال هذا فيه خطر، وإن كان الأصل جواز، لكن إذا دار الحديث فيما يتعلق بالزواج فربما يتمادون، وأنا أريد كذا وأنا أريد كذا وأنت كذا وكذا، ويحصل حديث ويحصل تلذذ بالكلام وكذا، فيكون مدخلا ومزلقا من مزالق ومداخل الشيطان. فيعني نقول يجب الحذر، لا سيما في الهاتف، الهاتف يكون فيه تبسط، يكون فيه توسع، خلاف ما لو امرأة مثلا جاءت شخص في محل يعني بيع، مثلا جاءت امرأة وقالت أنا فلانة وأنا لي رغبة فيك وانصرفت، ما في مجال تتكلم أنه فيه ناس وكذا وهذا ذاهب وهذا جاي. فلو أرادت أنها تتمادى بالحديث ما استطاعت، لأنه في محل والناس عن يمين ويسار، فتلقي كلمة وتذهب، أنا فلانة ولي رغبة فيك، إن كان لك رغبة أنا ما عندي مانع، وتذهب. يعني هكذا ذكروا، لكن يقال أنه فيه يعني ما فيه من يعني المساوئ والمضار، فيكون كما تقدم بطريقة غير مباشرة.
قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أخر في إمارته أخر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه العصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه جد زيد بن حسن رضي الله عنهما شهد بدرا، فقال: لقد علمت، نزل جبريل عليه السلام فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ثم قال: هكذا أمرت. كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
ثم أيضا من أدلة العرض جواز العرض النساء التي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي المرأة تقول: يا رسول الله جئت وأهب لك نفسي. المحرم هو الهبة، هذه خالصة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كون يتزوجها من غير مهر، هذا لا شك أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بنص الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لكن ما هو الذي خالص؟ هو كونه يتزوجها بدون مهر. أما الطريقة كونها تعرض نفسها فالأصل الجواز والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لم ينكر على المرأة التي جاءت تعرض نفسها، وإنما قال: لا حاجة لي بالنساء اليوم، كما في حديث سهل رضي الله عنه في الصحيحين. فنقول العرض شيء والهبة كون الزوج بدون مهر شيء آخر. فلو أن امرأة عرضت نفسها على صالح وقبله ودفع المهر فلا مانع، لكن كما تقدم بدون محبوب، بدون خلوة، بدون خضوع بالقول. فهذا ما يستدل به على جواز عرض المرأة نفسها، لكن كما يعني تقدم الحديث فيها يعني ذكر أن أبا مسعود شهد بدرا. ذكر حافظ رحمه الله أن بعض الناس أنكر كونه شهد بدرا، قال اسمه البدري لأنه نزل بدرا، وذلك البخاري يتبعه بالحديث الثاني الذي فيه التصريح بأنه شهد بدرا. قال: فدخل أبا مسعود الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا، هذا صحيح. الكلمة البدري هذه تحتمل كما تقدم أنه سمي لأنه شهد بدرا أو لأنه نزل بدرا، أنه يمكن ينسب إلى المكان لأنه نزل فيه مما قال المدني والمكي وما شابه ذلك، لكن قول شهد بدرا هذا صريح لأنه شهدها بالفعل وأنه من أهل بدر. وذلك يقول أن المثبت مقدم على النافي وليس عند النافي دليل، وهذا دليل صحيح صريح صحيح، فلا وجه للنفي.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا من الأنصار رضي الله عنهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد هو ابن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنهما فصدقه.
قوله حدثنا أحمد هو ابن صالح، هذا يدل على دقة المحدثين رحمهم الله، وأنه لا يزيد في الإسناد ولا كلمة، وأنه لما أراد أن يوضح يعني نسب هذا الرجل جاء بكلمة تدل على أنه من عنده وأنه لم يسمعه ممن حدثه، يعني حدثه قال حدثنا أحمد وهو ابن صالح، يعني من أجل أن يبين أن هذه الكلمة من عنده، حدثنا أحمد وهو ابن صالح. هذا على كل حال مثال قد ما يكون منضبطا، لكن يتضح إذا كان في أثناء السند، إذا قال مثلا حدثني فلان قال حدثني أحمد وما قال ابن صالح، قال حدثني أحمد قال حدثني فلان، وهو الآن يريد أن يبين من هو أحمد. فلو قال مثلا لو قال البخاري حدثني مثلا عبد الله قال حدثني أحمد ابن صالح، هذا ايش فيه الآن؟ كأنه زاد، لأن الذي حدثه ما قال ابن صالح، وهذا صحيح ما فيها يعني شيء يؤثر أو كذب، لكنه أراد أن يبين أن الذي حدثه ما قال ابن صالح، قال حدثنا أحمد فقط. فإذا أراد أن يبين يقول وهو ابن فلان، أو يقول وهو فلان، أو يذكر لقبه حتى يعرف، لكن يأتي بقول وهو يبين أن هذه من عنده ولم يسمعها من الذي حدثه.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي، وكان أبوه شهيد بدر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن مضعون على البحرين رضي الله عنه، وكان شهيد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم جميعا.
وعثمان قدامة رضي الله عنه كان أخا لعمر، قلنا القرابة أنه أخوه لأمه رضي الله عن الجميع، وأنه تأول أي قدامة رضي الله عنه تأول وشرب الخمر، وشهد عليه اثنان الجارود وشخص آخر أنه شهد أنه شرب الخمر، فدعاه عمر رضي الله عنه وسأله ما الذي حملك على ذلك، فذكر الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، تأول أنه يجوز الشرب، فعمر رضي الله عنه بين له قال ليس لك ذلك، فإن الله تعالى يقول إذا ما اتقوا ولو اتقيت الله لما شربتها، فحده عمر رضي الله عنه واستتابه فرجع عن هذا عن الاستحلال، رجع عن الاستحلال كفر، استتاب عمر رضي الله عنه فتاب ورجع عن الاستحلال، فحده لما رجع عن الاستحلال حده حد الشرب، لأنه لو أصر على الاستحلال يقتل، يعني من أصر على استحل شيئا وبين له وأصر شيئا ثابتا بالنص والإجماع فإنه يكون كفرا، حاشا الصحابة رضي الله عنهم يكفر مثل قدامة الذي شهد بدرا، فرجع رضي الله عنه لما تبين له خطأ في هذا التأويل رجع، فلما رجع حده عمر رضي الله عنه حد الخمر، ثم صار بينهما قطيعة، يعني وجد في نفسه قدامة صار لا يكلم عمر رضي الله عن الجميع، فلما حج عمر رضي الله عنه ونام رأى في المنام شخصا يقول صالح قدامة، فقام فجأة وقال علي بقدامة، فجيء به فصالحه رضي الله عنهما. لكن لو قال أليس قد شهد بدرا كما في هذا الحديث، وهو صريح فيها أنه شهد بدرا، فإذا كان شهد بدرا والله تعالى يقول والله تعالى قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكيف حد عمر رضي الله عنه وقد شهد بدرا وأهل بدر قد غفر الله لهم ما يقع من الذنوب والمعاصي كما مر معنا في ما سبق، واضح الإراد؟ فما الجواب عنه؟ يعني معناه أنه لو ما علم أحد ما يجلد، لو شرب سرا وعلم به القاضي والحاكم ما أدري أحد إلا القاضي فإنه ما يجلد، هذا يعني محل نظر، إنه ما يجلد إلا إذا علم الناس، يعني إذا عللنا بهذا التعليل ينبغي عليه أنه ما يجلد إلا إذا شاع شربه، هذا في نظر.
ليس فيها من أخصاص الواجب هذا غيب أخبر الله عز وجل، لأن هؤلاء الموصول على الإسلام على الخير يعني ما يصدون ولا يعني إقامة الحدود ما شاء هذا من الحياة الباقية ويحاسب.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذه نصوص محكمة، أنه لا أحد تسقط عنه التكاليف أو ترتفع عنه الأحكام أو يكون فوق الشرع ما تقام عليه الحدود وكذا، لا، لكن هذه منقبة فضل كرم من الله تبارك وتعالى، وأنه يوفقه لمكفر، وأنه ما يموت على ذنب لا كفارة له. ومن رحمة الله التوفيق لأهل بدر أنه يقام عليه الحد، ولا لا، لأجل يكون مكفرا، فالله سبحانه وتعالى وعدهم بالمغفرة، ولكن ما أسقط عنهم التكاليف، ولا أحد من أهل بدر فهم ذلك، وأنه يجوز أن يزني أو له أن يزني ويسكر ويقتل ويفعل، لا، ما في أحد فهم هذا، لكن يفهم منه أن الله تعالى يحبهم وأنه رضي عنهم، وأنهم إذا وقعت منهم الذنوب والمعاصي سييسر الله لهم مكفرا، إما بحد أو بمصائب أو بتوبة أو ما شبه ذلك، وأنهم لا يموتون على ذنب لا كفارة له فيعذبون عليه، يعني يلقون الله جل وعلا وليست لهم ذنوب يعذبهم عليها، يدخلهم الجنة بغير عذاب. هذا هو الذي يفهم من هذا، لكن لا شك أنه لا تسقط عنهم التكاليف، وأنهم كغيرهم، من قتل عمدا يختص منه، ومن شرب الخمر يجلد، أن تقام عليهم الحدود ويطبق عليهم الشرع، هذا لا شك فيه، ولا أحد يقول أنه لا يقام عليه حد أبدا، تقام الحدود كغيره، لكن يعرف يفهم أن الله تعالى سييسر لهم ما يكفر عنهم أيا كان، سواء كان حدا أو كفارة أو ابتلاء أو ما شابه ذلك. ما في مانع، هذا يعني هذا ليس حدا، ليس حدا، وترك النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يترك حدا، قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنها سرقت لقطعت يدها، ما يمكن، قال أقيموا الحدود في البعيد والقريب ولا تأخذكم في الله لومة لائم، فما فعل حدا، هذا تعزير، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن التعزير تطهير لهذا الشخص، وأن شهود بدر كافي في التطهير، وعلم أنه لن يعود مرة أخرى، أن هذه زلة ولا لها، ما لها نظائر، أنه ما فعلها يعني كرها للإسلام وحبا للشرك حتى تتكرر، لا، فعلها لحاجة وقد اندفعت بفتح مكة وانتهى الأمر، ذهب سلطان المشركين وانتهى الأمر، وبعد تتكرر مرة ثانية لحاطب أنه يفعل مرة ثانية لأجل أولاده وكذا، أنه خلص انتهى الأمر بفتح مكة، فمن جهة أنه لن يتكرر، من جهة أخرى أن شهود بدر كافي في التطهير من هذا الذنب، ولم يترك حدا، ونعم لو أنه سرق مثلا ما قطع يده، وأنه شرب الخمر ما جلده وكذا، يمكن يكون في دين، لكن هذا تعزير ولم يقم، والتعزير على حسب حال، قد يكون بكلمة، قد يكون بسجن أو بضرب أو بتغريم أو كذا، حسب ما يراه الحاكم رادعا ومطهرا لهذا الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد ورأى أنه يكفي أن يقرعه ونقرره ونقرعه ونبين له خطأه أمام الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا كافي في تأديبه. ولذلك الثلاثة الذين خلفوا ماذا حصل؟ عزرهم ب عدم التكليف، مع هلال بن أمية ومرارة بن الربيع بنص الحديث أنهم قد شهدوا بدرا، قال كعب وذكروا لرجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهم أسوة، شهد بدرا، مع ذلك عزرهم بأمر الله، بأمر الله جل وعلا حتى تاب الله، هذا مكفر، اعملوا ما شئتم وشئتم وقد غفرت لكم، غفر الله لهذين بهذه العقوبة، جعل الله تطهيرا وتكفيرا. ف فما في مانع. وهذا بأمر الله جل وعلا، لأنه أمر نهى الناس عن كلامه بأمر الله، قال قم حتى يقضي الله فيك. فهذا واضح أنه ليس اجتهادا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاءه الأمر من الله بالنهي عن تكليمه، قم حتى يقضي الله فيك، هذا الذي قضى فيه. قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وقال قبلها وآخرون مرجون لأمر الله، هم الثلاثة وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم بدأ بالعذاب وإما يتوب عليهم. فذكر العذاب للتخويف، لأنهم في مقام يعني عتاب ونوع من العقاب، فهذا يكون أوقع في النفوس ويحصل فيه خوف ويحصل فيه أثر شديد. ثم جاءت الرحمة بعد ذلك، إما يعذبهم ما يتوب عليهم والله عليم حكيم، فتاب عليهم جل وعلا. إيه ممكن إيه نعرف معلومات قديمة أنه أخ عمر يعني هذا أخوة، إذا أخوة الدين وليست.
حدثنا قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن عميه وكانا شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم رحمه الله فتكريها أنت؟ قال نعم، إن رافعا رضي الله عنه أكثر على نفسه.
يعني هذا قوله أكثر على نفسه، يعني هذا كأنه يعني إشارة إلى أن رافع رضي الله عنه أخطأ في هذا، أنه أكثر من الحديث صار يخطئ. لكن على كل حال هذا لا يسلم، إذا حدث الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه لم يخطئ، وأن حديثه مقبول، وإذا صح السند فلا عذر لمن لم يقبل. لكن كما هو معلوم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكراء في أول الأمر من أجل الإرفاق، من أجل يعني أن الأنصار رضي الله عنهم يعينوا، من أجل يعينوا إخوانهم المهاجرين، وأن يعني يعينوهم على أمر الحياة والقوت. فمن كان عنده زيادة أرض فإنه يجب عليه أن يمنحها أخاه المهاجري بدون أجرة، لأن المهاجرين لهم حق وكانوا فقراء وليس بأيديهم شيء. فنهى أول الأمر مثل النهي عن لحوم الأضاحي، فلما فتحت خيبر وكثر الخير نسخ هذا، ونهي أيضا عن الكراء بطريقة محرمة كالمزارعة عن طريق البقع المعينة، هذا أيضا ورد في حديث رافع بعض الروايات، كانوا يعاجرون على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا. فلما لم يكن للناس كرام إلا ذلك، من أجل ذلك نهى عنه. وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن نقول النهي عن أمرين، النهي الأول هذا رواه مسلم في حديث من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها، ما قال بالأقبال الجداول والماديانات وكذا، نهى نهيا عاما فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها، هذا أمر بالتعاون في أول الأمر. كما قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد رضي الله عنه فذكر من أصناف المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد في فضل، هذا في مدة زمن معين في شدة فقر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكافلوا وأن يتعاونوا، فلما وسع الله على الناس رجعت الأمور كما كانت، وأن كل إنسان حق بماله ولا يجب عليه إلا الزكاة وحقوق المعروفة كنفقة الأهل والأولاد وحق الضيف وما شابه ذلك. إذا نقول النهي عن أمرين: نهي في أول الإسلام وقت الشدة ثم نسخ، ونهي عن طريقة فيها غرر فهذه المحرمة، وأما المزارعة بنسبة مشاعة فهي جائزة في نص الأحاديث الصحيحة، حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، هذا نص صريح صحيح في جواز المزارعة.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنهما وكان شهد بدرا. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنهم وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار رضي الله عنهم بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
هذا أيضا تقدم الكلام فيه الشاهد منه ظاهر، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. تشوف ترجمة قدامه